الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول مرجعية متميزة في تاريخ الفقه الإمامي على أكثر من صعيد، بل يكاد يمكن القول أن هذه المرجعية وهذه الشخصية توفرت على أمور في حياتها وفي إدارتها لم تتوفر للمرجعيات من بعدها إلى الآن. هذه الشخصية هي شخصية السيد محمد مهدي الطباطبائي البروجردي المعروف ببحر العلوم، سيد مهدي بحر العلوم الطباطبائي أعلى الله مقامه، المتوفى سنة 1212، يعني قبل حوالي 220 سنة، 200 وهل حوالي تقريبا من السنوات، توفي ولم يكن له من العمر إلا 57 عاما، وهو بالتالي في فترة مبكرة يعتبر توفي، ومع ذلك فقد أثر عنه في حياته شيء كبير من العمل والدور رضوان الله تعالى عليه. لنبدأ من البداية في التسمية الطباطبائي وبحر العلوم. الطباطبائي أسرة من السادة تنتمي إلى الحسن المجتبى سلام الله عليه. عندنا قد تجد مثلا لقب الحسيني، واضح أنه ينتمي إلى الحسين، والغالب أنهم من أبناء زين العابدين عن طريق الشهيد زيد بن علي بن الحسين. أحيانا يقال الموسوي، وهم أيضا حسينيون ولكن ينتمون إلى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ثم يتسلسلون في النسب إلى الإمام الحسيني وإلى أمير المؤمنين عليه السلام. وهناك سادة حسنيون أحيانا يعبر عن هذا الفرع باسم الطباطبائي، مثلا مرجعية السيد الحكيم السيد محسن الطباطبائي الحكيم. طباطبا هو إبراهيم ابن إسماعيل الديباج ابن الحسن ابن الحسن، وقيل سمي طباطبا إما لأن هذه الكلمة بلغة النبط تعني سيد السادات، وإما لجهة حادثة حدثت معه وهو صغير عندما سأله أبوه ماذا يريد أن يصنع له، هل يريد مثلا قميص أو قباء، فبلهجته وهو صغير بدل كلمة قباء قال طبا طبا طبا، فذهبت عليه إبراهيم طباطبا، والذين ينسبون إليه يقال لهم الطباطبائية، أسرة الطباطبائي، وهم سادة حسنيون. بالتالي سيد محمد مهدي بحر العلوم الذي ولد سنة 1155 هجرية، حسب ما ينقل في أحواله أن والده رأى قبيل وفاته، قبيل ولادته عذرا، كأن الإمام الرضا عليه السلام رأى في المنام كأن الإمام الرضا عليه السلام جاء إلى منزل والد سيد محمد مهدي، وهو أيضا عالم من العلماء، ولكن لم يحصل على نفس الشهرة والمنزلة التي حصل عليها ولده. فجاء الإمام الرضا عليه السلام إلى منزل هذا الوالد في المنام طبعا هذا، وأعطى إلى محمد ابن إسماعيل ابن بزيع، هذا واحد من الرواة الثقات الأعاظم في زمن الإمام الرضا عليه السلام، له روايات كثيرة ومن المختصين بالإمام الرضا، فأعطاه شمعة وأمره أن يركزها على بيت والد سيد محمد مهدي الطباطبائي، فركزها وشعت وأشرقت إلى أماكن بعيدة، فتأولها هذا الوالد بأن هذا الولد سيكون له شأن من العلم عظيم، وبالفعل كان هكذا. يعني الولد لما جاء سيد محمد مهدي كان يتميز بالنبوغ والذكاء والعبقرية، بحيث أنه في فترات قصيرة وصل إلى مدارج علمية كبيرة، يكفيك أنه في حوالي عمر 32 سنة أصبحت المرجعية العظمى للطائفة بيده، 32 سنة، وأذعن له الأعاظم وأفردت له الرياسة الدينية، وصار صاحب مجلس الدرس الأول في النجف الأشرف، هذا في 32 سنة من العمر. بدأ في كربلاء، درس على خلاصة مدرستين، شيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق الناظرة، والوحيد البهبهاني على الله مقامه، هذا رأس المدرسة الأخبارية وهذا رأس المدرسة الأصولية، وكل منهما في مجاله يعد مقدما ومتقدما على غيره. يعني الشيخ يوسف صاحب الحدائق إلى الآن لا تزال آراءه محل الدرس والبحث والمناقشة، ويستشهد بها للتأييد وأحيانا تناقش للمعارضة، يعني فقيه يعتنى برأيه واستدلاله، وإلى الآن يعني بعد مرور هذه الفترة الزمنية الطويلة قريب من 200 سنة، مع ذلك لا يزال كتاب الحدائق يأخذ مكانه بقوة بين الكتب الفقهية، وآراء الشيخ يوسف لا تزال آراء قوية في مجملها ومحل النقاش والأخذ والرد. وهذا خلاصة المدرسة الأخبارية، خلاصة مدرسة المحدثين بيد شيخ يوسف البحراني، وقد أخذ العلم سيد مهدي بحر العلوم على يده، تعلم برهة طويلة من الزمان على يد هذا العالم الجليل. مخالفه في المدرسة وطرف الصراع الفكري إن صح التعبير في الجهة الأخرى الوحيد البهبهاني، رأس المدرسة الأصولية الأخبارية والأصولية، منهجان في الاستنباط الفقهي، يعني مو حالة عداوة أو فرقة أخرى من الشيعة، حتى واحد أحيانا يسأل هل يجوز الصلاة وراء الأخبارية، هل يجوز الصلاة وراء الأصولية؟ لا ينبغي أصلا مثل هذا السؤال، هذا منهج فقهي يعتمد على طريقة معينة في الاستدلال، وذاك منهج آخر. طيب، الوحيد البهبهاني في وقته كان هو الأستاذ الأكبر في المدرسة الأصولية، وقد أخذ على يده أيضا سيد بحر العلوم العلم وخلاصة هذه المدرسة التي يمثلها الوحيد البهبهاني على الله مقامهما. وبعد ذلك جاء إلى النجف وأخذ على بعض علمائها، ثم ذهب إلى خراسان لزيارة الإمام الرضا عليه السلام. في طريقه عرف أن واحد هو مدرس الفلسفة الأكبر، يقال له الشيخ الخراساني، مدرس الفلسفة الأكبر في خراسان هو هذا، فذهب إليه مع أنه رايح للزيارة، بس ذهب إليه وأخذ علم الفلسفة من عنده، فوجد هذا العالم الأستاذ أن تلميذه هذا تلميذ استثنائي، بحيث مثلا بعض المطالب الفلسفية الدقيقة التي يحتاج مع غيره من الطلبة إلى بحثها خلال 4 أيام و5 أيام وأسبوع من الزمان، إعادة وشرح وتفصيل وكل يوم قطعة من المطلب، كان مع السيد بحر العلوم لا يحتاج إلى ساعة واحدة فقط، درس واحد فيستوعب المطلب بكامله ويستزيد. هذا الأمر اللي دعا أستاذه بعد فترة من تدريسه واختصاره للمنهجية، يعني بدل ما يعطي، افترض أنت جاي عندك طالب يريد درس الابتدائية تشوف مؤهل للمتوسطة، لا، هذا مستواه الجامعة، فتعطيه دروس الجامعة ثم تقول له أنت تخرجت خلاص. أعطاه هذا كل ما كان يعلم، ثم قال له اذهب أنت بعد ما تحتاج إلى الدرس، فأنت بحر العلوم حقا. وقيل أن هذا هو سبب تلقيبه ببحر العلوم. أكو هناك نقل آخر أن تلقيبه كان بواسطة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، لكن الذين ترجموا سيرته بالرغم من أنهم قالوا بلقائه بالإمام الحج عجل الله تعالى فرجه، لم يذكروا مسألة تلقيبه من قبل الإمام صاحب العصر والزمان، خصوصا أن قضية لقائه بالإمام إنما اشتهرت وذاعت بعد وفاته، كما هي جاري العادة عند العلماء أنهم لا يخبرون أحدا ولا يقبلون أيضا، لو اطلع أحد على أمر لقائهم بالحجة ما يقبلون أن يخبر عن هذه القضية في أثناء حياته وإنما بعد حياته، فإذا كان خبر عنه بعد حياته يفترض أن هذا اللقب قد لحق به وهو في أثناء حياته. لذلك يبدو أن الرواية الأولى التي تقول بأن أستاذه في الفلسفة لما رأى نبوغه وتفوقه وشدة ذكائه وحدة فهمه قال له أنت بحر العلوم فذهبت عليه، ومن هناك الأسرة سميت بهذا الاسم، كان اسمها في السابق الطباطبائي البروجردي. من بعد زمان، بل في أيام السيد محمد مهدي الشخصية التي نتحدث عنها، عرف هذا ببحر العلوم، ومن بعده عرفت الأسرة ببحر العلوم. في سن 35 تقريبا انفرد بالزعامة الدينية في النجف الأشرف بحثا وتدريسا وزعامة دينية، لأنه أحيانا تنفك، يعني في بعض الفترات في تاريخ الشيعة يصير أن الدرس الأول لفلان، طيب من حيث الدرس والبحث فلان، ولكن من حيث الزعامة الدينية من حيث المرجعية العامة ما يصير هو. وهذا إله نظائر كثيرة، يعني فلان من الناس يتوجه إلى موضوع الدرس والبحث ويتركز فيه وينصرف أصلا عن الموضوع المرجعي والزعامة لا تأتي إليه. شخص آخر الظروف تجعل بحيث يكون هو الزعيم، طريقة إدارته، طريقة سياسته، طريقة علاقاته بالناس والطلبة تجعله المرجع الأعلى. قد لا يكون من حيث التدريس هو صاحب الدرس الأول، وقد تجتمع للشخصين كما حصل لمثل سيد مهدي بحر العلوم الطباطبائي على الله مقامه. هذا الرجل كان عنده أشياء يتفرد بها ويتميز. واحد منها مثلا نحن نلاحظ في مرجعيته شيئا من الإدارة الحديثة القائمة على توزيع الأعمال وتصنيفها وإعطاء كل عمل إلى الشخصية التي يراها مناسبة. أكو قسم من المجتمعات تجد أن شخص واحد كل شيء بإيده. في بعض دولنا مثلا إذا تشوف فلان من الناس هذا رئيس كذا ومدير كذا ومنفذ كذا، وأحيانا تتحير تشوف هذا إذا عنده 15 وظيفة ومهمة كيف يقدر يديرها؟ وشنو ماكو في البلد إلا هالولد؟ طيب، فتجد هذا الأمر، هذا مو علامة صحية في قضية الإدارة. سيد بحر العلوم رأى أن موضوع المرجعية متفرع وواسع جدا، فقام بتوزيع الأعمال على أفضل تلامذته، وقلت هذا ما نرى وضوح إليه في غير زمان وفترة سيد بحر العلوم. مثلا فيما يرتبط بالتقليد والفتوى أرجع الأمور إلى تلميذه الشيخ جعفر كاشف الغطاء أعلى الله مقامه. الشيخ جعفر كاشف الغطاء رجل من حيث العلم والفتوى والفقه بحيث يقال عنه أنه لو مسحت كل الكتب الفقهية ونفذت ما موجودة أصلا يستطيع أن يكتب دورة فقهية كاملة من حفظه بأدلتها بدون الاعتماد على أي مصدر من المصادر. الجد كان عند تسلط على الموضوع الفقهي، فأوكل إليه أستاذه سيد بحر العلوم أمر الفتوى، بل يقول بعضهم أمر التقليد، حتى لقد نقل أن بعض من كان في بيت سيد محمد مهدي بحر العلوم بعض عائلته كانوا يرجعون في التقليد إلى الشيخ جعفر كاشف الغطاء تلميذ هذا السيد. هذا نوع من التوزيع، ربما يعني الرأي ما كان عنده قاطع في موضوع أنه لا بد من تقليد الأعلم وأنه لا يجوز تقليد غير الأعلم، أو تخريج آخر فقهي الآن نحن لسنا في صدد الحديث عن هذا الجانب. أوكل إلى قضية إمامة الجمعة والجماعة وما يرتبط بشؤون المسجد وما يشبه ذلك إلى أفضل تلامذته عنده تقا وتقدسا وورعا، ويسمى الشيخ حسين آل نجف، واحد من تلامذته جدا مقدس ورع تقي أكثر من غيره، ربما مثلا في الميدان العلمي ما يوصل إلى شيخ جعفر كاشف الغطاء، ولكن في مجال الصلاة تحتاج إلى هذه الحداثة، هذه الحالة وهالمقدار من التورع والتقدس والتقوى والفضائل النفسية، هذا كان يمتلكها فعينه للصلاة. ونظر إلى القضاء، قضاء يحتاج إلى واحد عنده ذكاء وعنده علم ويعرف كيف يفصل بين المشاكل ويحل الخلافات، فنظر إلى واحد من تلامذته يقال له الشيخ شريف محيي الدين، هذا كان عنده في هالمجال خبرة واسعة وقدرة، فعينه للقضاء وحل الخلافات والنزاعات. وكلف تلميذه السيد جواد العاملي الذي كان رشيق الكتابة وسيال القلم، عينه للتأليف وكلفه بالكتابة والتأليف. فالتوزيع لمهمات المرجعية بحسب أكفأ تلامذته تخلي المرجع ها هنا قادر على إدارة الأمور، بينما ينشغل بتفاصيلها غيره من تلامذته الأفضل والأكمل. وهذه قلت يعني قليل نشوف مثل هذه الحالة في عالمنا الإسلامي. هذا اللي يخليه يقدر سيد بحر العلوم يقدر يغيب مثلا فترة 4 سنوات عن النجف الأشرف من دون أن تختل القضية المرجعية، سافر وعمره 35 سنة إلى مكة المكرمة ومكث فيها 4 سنوات. طيب، وهذا أيضا من متفرداته رضوان الله تعالى عليه. عدة أغراض في هذا السفر كان، واحد الحج، رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام، والثاني أن يعين المواقيت وأماكن المناسك بدقة على الأرض وبحسب معطيات الجغرافيا من جهة ومعطيات الروايات والأحاديث من جهة أخرى، وهذه قضية مهمة. الآن احنا نلاحظ كمثال من الأمثلة عليها قضية الطواف في المسعى الجديد، السعي في المسعى الجديد، هل هو جائز أو غير جائز؟ هذا على شنو يعتمد؟ يعتمد على أن هل هذا المسعى الجديد هو بين الصفا والمروة أو خارج. احنا عندنا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ووردت الروايات أن السعي يجب أن يكون بين الصفا والمروة، فلو أن إنسانا سعى نفس المسافة بس مكان آخر مو مقبول من عنده، هذا الصفا هذا الصفا وذاك المروة راح سعى من ذاك الصوب، هذا سعى ولكن ليس بين الصفا والمروة، بالتالي سعيه غير صحيح على المشهور. فلا بد إذن من تعيين أن الصفا والمروة وين، وأن المسعى هذا هل يقع بينهما أو لا يقع بينهما. وهذه هي المسألة الشرعية اللي الآن بعض الناس يسألون عنها. طيب، بعض العلماء يعني بناء على قراء معينة استفادوا أن هذا المكان الجديد أيضا هو بين الصفا والمروة، بناء على دراسات مثلا تاريخية، بناء على شهادات خبرة من أهل المحل. طيب، بعضهم الآخر احتاط بمقدار من الأمتار، قال الأمتار 5 إلى جانب المسعى القديم يجوز السعي فيها. بعضهم قال أوكلها إلى المكلف، قال إذا اطمأن المكلف بأن هذا المكان الجديد هو بين الصفا والمروة جاز له أن يسعى بينهما وإلا فلا. فإذن القضية كلها تدور على ماذا؟ على تحديد على الأرض أن هذا هل هو بين الصفا والمروة أو ليس بين الصفا والمروة. نفس الكلام يأتي في قضية حدود بناء، أن الإنسان يجب أن يبيت ليلة 11 و12 من ذي الحجة كواجب عبادي في الحج، يجب أن يبات في منى. وين حدود منى؟ أي تحتاج إلى تحديد معين، وربما بعض التحديدات الرسمية أو في ذاك الوقت غير قائمة على أدلة شرعية صحيحة فتحتاج إلى تحديد. وهكذا بالنسبة إلى بقية الأماكن، حدود عرفات، ما يصير الإنسان يقف برا عرفات، يجب أن يكون في حدود عرفات من بعد الزوال إلى الغروب. مزدلفة أيضا لابد أن تعرف حدودها، بدايتها ونهايتها. طيب، فذهب السيد بحر العلوم الطباطبائي على الله مقامه ومكث هناك هذه السنوات الأربع، وكان مشغولا فيها بتحديد المواقع التي ترتبط بالحج على الأرض. المواقيت، وين المواقيت الحقيقية؟ طيب، واستطاع في تلك الفترة أن يعين هذه المواقيت وأماكن الحج بدقة. من الأشياء اللي عملها في هذه السنوات الأربع في مكة ولم يتفق لغيره أيضا بهذا النحو، أنه عقد مجلس الدرس في الحرم المكي لمدة 3.5 سنوات إلى 4 سنوات. بدأ يدرس الفقه على المذاهب الأربعة، اجتمع حوله الطلبة الذين كانوا في مكة، الطالب الشافعي يقول هذا لا يمكن إلا أن يكون شافعيا لشدة إحاطته بآراء محمد بن إدريس الشافعي، الحنفي لما يشوفه يتعرض إلى آراء أبي حنيفة واستدلالاته يقول ما ممكن إلا أن يكون هذا الرجل حنفي لشدة تضلعه وتبحره في معرفة أدلة أبي حنيفة. وهكذا بالنسبة إلى سائر المذاهب، فكل واحد من أتباع المذاهب عندما يحضر درس سيد بحر العلوم في الحرم المكي يقول هذا منا، الشافعي يقول هذا منا، الحنفي يقول هذا منا، وهكذا بالنسبة إلى باقي المذاهب. فهو من جهة كان عنده إحاطة علمية كبيرة بالآراء الفقهية، وكان عنده خلق طيب جدا، واستقطب الناس الذين كانوا يحضرون درسه. في السنة الأخيرة بدأ يعلن بالتدريج عن أنه من أتباع مذهب جعفر بن محمد. وأنه يتبع منهج أهل البيت عليهم السلام. بعض الذاكرين في سيرته يقول صرح له بعض غير الإمامية أنه إذا كلام الشيعة فيما يرتبط بقضية المهدي محمد بن الحسن إذا كلامهم صحيح وأنه حي موجود فماكو غير هذا، لشدة ما رأوه من الإحاطة العلمية وحسن الخلق وإلى غير ذلك، وهو هم اسمه محمد ومهدي أيضا. طيب، وسيد من أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله، بس لكثرة ما استقطب إلى جانبه هؤلاء الطلاب وأهل العلم وملأهم بعلمه وشخصيته، فهذا أيضا من الأمور التي تفرد بها هذا العالم الجليل رضوان الله تعالى عليه. رجع إلى النجف بعد هذه الفترة واستمر في إدارة بحوث الخارج وأيضا في تنشيط الحالة الأدبية، وهذا أيضا من متفرداته. يعني إحنا عندنا العلماء غالبا ما يتعاطون الشعر، وما عندهم إلا القليل، ما عندهم يعني في الأدب خصوصا هذه الفترات القريبة، ما عندهم في هذه الجهات الأدبية توجه كبير. يعني الفقه والأصول والعلوم الأخرى كالفلسفة أكلت وقتهم واهتمامهم. فلذلك إذا شفنا عالم من العلماء ومرجع من المراجع عنده قدرات متميزة، هذا يعد من القلائل، وكان السيد بحر العلوم واحد من هؤلاء القلائل. في منزله كانت تعقد جلسات اللي فيها تطارح للموضوع الأدبي، ونشط الجانب الأدبي والشعري في زمانه، بحيث صارت في تلك الفترة بيوت معروفة بالأدب، آل الأعسام وآل النحوي وغيرهم من هذه البيوت الأدبية والعلمية، وكانت تنعقد مجالس المفاضلة بين الشعراء وتقييم القصائد الكبرى. ومن جملة من كان يشارك كان سيد بحر العلوم، لأنه أولا هو شاعر مجيد وقوي، وناقد أيضا للشعر بشكل جيد. وقلت هذا من الأمور التي قل أن تجتمع في هذه الطبقة، يعني هم عند تسلط كامل على الموضوع التقليدي من فقه وأصول وفلسفة ومنطق وغير ذلك، وأيضا أن يكون عنده في المجال الأدبي والشعري قدرة كبيرة جدا. طيب، انشغل أيضا بالحرص على تهذيب أخلاق الطلبة، وأنه القضية مو فقط قضية علم وقضية مصطلحات وقضية دراسة كتب، وإنما صياغة إنسان وبناء روح، وهذا شيء حقيقة مهم جدا، لأنه ترى ضرر العالم، نعوذ بالله، ضرر العالم الذي يمتلك علما مجردا عن التقوى، عن التوجه الروحي، عن تهذيب النفس، ضرر هذا العالم أكثر من ضرر 100 جاهل. فد واحد عنده علم لكن ما عنده تقوى، واحد عنده علم ما عنده ارتباط بالله عز وجل، هذا خطر جدا. لذلك توجه إلى هذا المعنى، يقولون فد يوم من الأيام بعد أن استمر في الدرس والتدريس انقطع فجأة عن الدرس، اليوم التالي ما راح، فوروا أن السيد مثلا تعبان مريض، يوم ما راح، اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، يا بس السيد شبيه ما يجي الدرس. فسأله بعض خواصه أن ترى الطلبة يعني ينتظرون الدرس بفارغ الصبر ومنقطعين عن الدراسة 3 أيام، مئات الطلبة، بعضهم من الفضلاء، بعضهم من المجتهدين، ينتظرون درسك. فقال له أنا ما مرتاح إلى وضع الطلبة، ولذلك عطلت الدرس لهذا الغرض. ليش ما مرتاح؟ قال لأنني مررت ذات ليلة، صار عندي شغل في نصف الليل، فخرجت شفت بين أزقة بيوت الطلبة والمدارس الدينية ما سمعت أصوات البكاء من خشية الله في جوف الليل، ما سمعت أصوات المناجات، ما سمعت أصوات الدعاء، ما سمعت تلك الحالات من التهجد التي تنبئ عن وجود أن كل طالب كان يقوم الليل ويبكي من خشية الله ويتهجد. طيب، فهذا الأمر يعني إحنا قاعدين ندرس في شيء لا ينفع، درس إنما هو مكمل، الأصل هو يزكيهم بعدين يعلمهم الكتاب والحكمة، فأنا لهذا ما مرتاح وما أدرس. فقام الطلبة باستعادة هذا الجانب الروحي، وعندئذ سيد بحر العلوم رجع إلى التدريس وإلى البحث، وأثر هذا التوجه تأثيرا كبيرا على الحياة العلمية التي كانت سائدة آنئذ. فيما يرتبط بتوجيه الطلاب إلى الاهتمام بحاجات الناس وقضايا الناس، أحد هؤلاء ينقل يقول: سيد جواد العاملي وهو تلميذ من تلامذته المقربين، صاحب كتاب منهاج الكرامة، كتاب من الكتب القيمة جدا في الفقه الإمامي، يقول: سيد جواد تلميذ سيد بحر العلوم، كنت في البيت وقت المساء ليل، فجاني خادم، جاءني خادم سيد بحر العلوم وقال لي: الآن السيد يريدك، تترك كل شغل اللي عندك الآن تقوم تروح إليه، وهو غضبان. قل سبحان الله شنو اللي صاير؟ فبسرعة أنا تركت ما في يدي وذهبت إلى سيد، وكان في مجلسه وحده، فلما دخلت عليه فاجأني بالقول أنه أنت ما عندكم دين، ما عندكم إيمان. قل أنا ارتعبت من هذا الكلام، سيد ما كان يقول هذا الكلام، شوف الغضب إلى أي مقدار كان عنده واصل، وأنا شو مسوي؟ فقلت له: سيدنا شو صاير؟ شو اللي صاير؟ فيقول: أعاد علي الكلام وهو متأثر جدا، فقلت له: ما الذي حدث؟ أخبرني. فقال له: جارك الجدار بالجدار فلان، هذا رجل فقير، كان الليالي الماضية يذهب إلى البقال ليقترض منه شيء من الدبس لعشائهم، الليلة هذا البقال رفض أن يقرض هذا الفقير، قال له: أنت صار حسابك زايد، بعد أنا ما أقرضك شيء، روح. فيقول له: أنت شلون جارك الجدار بالجدار، أنت تتعشى وتنام مرتاح، وجارك هذا لا يستطيع أن يجد ثمن يتعشى مع أهله. سيد جواد يقول: أنا قلت لسيدنا: والله العظيم لم أكن أعلم، والله ما كنت أدري عن حال. قال له: إذا كنت تدري كنت تصير يهودي، أنا أعاتبك وأحكي عليك، ليش ما تدري عن هالحالة؟ لماذا لم تكن تعلم؟ لماذا لم تتفقد جارك؟ مو أنه تدري ومع ذلك ساكت، هذا إذا تدري ومع ذلك تتركه وانت قادر على انعاشه ومعونته، تتحول الى انسان يهودي في هذه الحالة. الان اخذ من منزلنا هذا اللي تقدر عليه تشيله من الطعام توديه الى بيته، وتمر الان ايضا على البقال تقول له ان كل ديون هذا الرجل علي انا، وكل ما يأخذ منك في المستقبل لا تحسبه عليه، احسبه علي. طيب، مثل هذا لا ريب أنه يؤثر تأثيرا كبيرا في تهذيب أخلاق مثل هذا الطالب، وإذا نقلها إلى طلابه، وإذا نقلها إلى زملائه، وإذا نقلها إلى جميع من يحضر، لا شك أنهم يتأثرون. هذا كان بعض ما لدى هذا السيد الجليل، سيد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي على الله مقامه. ينقلون أنه أكثر من مرة التقى وتشرف بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأنتم تعلمون كما ذكرنا أنه عادة لا يخبر عن مثل هذه، هم ما يخبرون من يراه حقيقة لا يخبر في حياته. طيب، وإذا أحد استخبر يشترط عليه أن لا يتكلم إلا بعد وفاته، ما يريدون يتاجرون بهالشكل شيء. شايف قسم من الناس يعني تحولها إلى تجارة، يقول لك أنا شفت فلان إمام وفلان نبي وفلان وصي وفلان كذا، وبعضهم يطوخها بالزايد بعد. أحدهم أو إحداهن مرة أنا سمعت على أحد القنوات الفضائية يعني متصلة بأحد المشايخ تقول: أنا كل ليلة أشوف الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، طيب شنو هذا؟ يعني بعض الأمور تنحمل، بعض الأمور ما تنحمل. أساسا الذي يراه حقا لا يخبر، مو يروح يخبر فوق التلفزيون ومكتوب اسمه طيب وقول لك كله شنو هذا. يعني بعض الأشياء حدث العاقل بما لا يكون. منشوف هذول الأفذاذ الذين تشرفوا باللقاء لا يتحدثون، وإذا صار أن أحد اطلع على الموضوع يشترطون عليه أن لا يتكلم إلا بعد وفاته، ما يريد يشتري بهذا الأمر العبادي، ما يريد يشتري سمعة، وما يريد يشتري دنيا بهذا الدين. ينقل أنه في أيام شبابه أنه كان مواظبا على صلاة الليل، وفقنا الله وإياكم، فكان في المدرسة يدرس على عادة الطلبة، شاب أعزب. وذات ليلة عادة يستيقظ قبل الفجر بساعة، ساعة ونصف، حتى يقوم للصلاة والدعاء وسائر أمور الارتباط بالله عز وجل. فذات ليلة استيقظ شاف نفسه مجنب، الوقت شتاء برد، والمدرسة ما فيها إلا حوض، ما كان أكو في المدارس العلمية في ذلك الوقت مثل الآن مثلا دش وما أدري يعني حمام مجهز ودافئ بل الناس أساسا في تلك الأزمنة وإلى عهد قريب يعني في النجف إلى قبل 50 سنة كان الناس يستفيدون من الحمامات العمومية اللي مسخنة وما شابه ذلك، ما كانوا في البيوت يستفيدون منها. فما كل هذا الحوض بارد صقيع وهو يريد يصلي الآن صلاة الليل، فذهب إلى الحمام القريب. الحمام القريب ما يفتح إلا مع أذان الفجر، ويريد يصلي صلاة الليل قبل طلوع الفجر. وقتها هذاك فضيلة الوقت هكذا، فطرق الباب على الحمامي. حمامي قل منو هذا جاي قبل ساعة، ساعة ونص؟ قال له أنا فلان محمد مهدي. قال شو تريد؟ قال أريد أغتسل. قال له الحمام ما يفتح الآن، ما يفتح إلا بعد ساعة. قال له أنا مضطر. قال له مضطر ما مضطر، أنا ما أفتح إلا بعد الفجر. قال له أعطيك درهم، ذاك الوقت درهم شيء كثير جدا. قال له ما يناسبني، تعال افتح وادخل وافتح هذا وشغل ذاك. درهمين ثلاثة كذا إلى أن وصل 5 دراهم اللي هي شهرية كلها، كل شهرية 5 دراهم، وفوقها أيضا كتاب عنده كان يدرس فيه. قال هذا هم أعطيك إياه، إلى أن قبل الحمامي ذلك فأعطى راتب شهر. من أجل ماذا؟ من أجل أن يغتسل، علشان شنو؟ يصير طاهر وروح يصلي صلاة الليل، مو ما راح تفوت صلاة الفجر صلاة واجبة، وإنما لأجل أن يحيي الليل بالعبادة ويصلي صلاة الليل. الشخص اللي يدفع راتب شهر كامل علشان مستحب ويطلع نص الليل في هالبرد القارس من أجل استحباب، طيب، أن يقوم بعمل مستحب، هذا يستحق أن يلتقي الإمام الحجة. ولذلك بالفعل بعد أن انتهى من الغسل التقى بالإمام الحجة فيما نقلوا، ودعا له الإمام عجل الله تعالى فرجه بالخير والبركة، وهذا اللي لاحظناه في منتهى حياته كيف كان. فالرجل إذن كان في مختلف الجهات عنده تميز وتفوق، وفعلا آية من آيات الله العظمى فيما جمع كل هذا الحكي في خلال 57 سنة من الزمان. عنده كتب في الرجال، عنده كتب في الفقه، عنده ديوان شعر، عنده تحقيقات بعضها جدا حديث وجديد بالذات فيما يرتبط بالرجال. عنده أرجوزة في الفقه، الدرة النجفية اللي هي فريدة من نوعها، يذكر فيها الحكم وبعض الأحيان إشارة إلى الدليل، ويعتمد عليها كثير من الفقهاء. طيب، وكان شاعرا مجيدا، لذلك عند ديوان شعر، وعند في مدح أئمة أهل البيت عليهم السلام، في رثاء أئمة أهل البيت عليهم السلام شعر عميق وجيد وقوي، منهما يذكر عنه في رثاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يقول: كل الرزايا وإن جلت وقائعها تنسى، سوى الطف لا تنسى وقائعه، ذاذوه ظمآنا، يعني الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ذاذوه ظمآنا من المصطفى مراضعه. طيب، هذا الإنسان سقاه النبي صلى الله عليه وآله من جده الساقي أصابعه، الحسين يقصد صلوات الله وسلامه عليه، غرس سقاه رسول الله من يده، غرس سقاه رسول الله من يده، فطاب من بعد طيب الأصل فارعه. بعد ذلك يقول: منعوه الماء بأبي وأمي، وما أكثر أن النبي صلى الله عليه وآله كان يسقيه في طفولته ويغنيه ويشبعه، لكن يا ريت مثل هذا العطاء الذي أعطاه رسول الله في طفولته كان معه في يوم العاشر من المحرم، والحسين سلام الله عليه ينادي: يا قوم اسقوني شربة من الماء وحق جدي أنا عطشان. بلى، رسول الله كما وعد الحسين سقى عليا الأكبر شربة لا يظمأ بعدها أبدا، عندما جاء علي الأكبر بعد قتاله للقوم قال: أبا يا أبا، العطش قد قتلني ثقل الحديد، قد أجهدني، فهل إلى شربة من الماء سبيل أتقوى بها على الأعداء؟ فقال الحسين: واغوثاه واغوثاه، إلى الله المشتكى، ارجع يا بني إلى القوم، فما هي إلا ساعة حتى يسقيك جدك المصطفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. رجع علي إلى الميدان، ظل يقاتل الأعداء قتال الأبطال، إلى أن ضربه ذلك اللعين بسيف على رأسه ففطر هامته، حمله فرسه إلى داخل معسكر الأعداء. عز عليك أبا عبد الله، إن سالوا عليه، هذا يضربه بسيفه، ذاك يطعنه برمحه، إلى أن بلغت روحه التراقي، نادى برفيع صوته: عليك مني السلام يا أبتاه، هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. وهو يقول: إن لك شربة مذخورة، يعني أبا لا تتأسف علي أن أنا رحت ظمآن، ترى جدي سقاني وأشبعني من الماء وأرواني. وهو يقول: إن لك شربة مذخورة، وهوى إلى الأرض صريعا. جاءه الحسين كالصقر المنقض، وقف على مصرعه، نظر إليه وهو يقول: بني قتلوك، ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول. وضع رأسه في حجره ثم ضمه إليه ونادى: بني، على الدنيا بعدك العفا، أويل شلون حاله يوم شاف من المرطى شبشت على ذاك العزيز سيوف ورماء، ما حد يلومه لو وقاف بين العدو وصاح: يا ابني على الدنيا العفايا رحت من ديا لولا الشماتة يا عزيز بقيت يماك وخضبت شيبي يا وليد بفيض دمك لكن شقول لعمتك شعتذر لماياك لو ناشد اني وين والينا الشفي ابني هل لك عودة اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات